بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان أنه قال: ولي في بنت رسول الله أسوة حسنة، آمنا بالله صدق مهدي آل محمد. ثاني على حب الزهراء عليه السلام. إذا نظرنا إلى الخلاف الواقع بين عامة البشر على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، سواء كانت المذاهب الدينية أو المذاهب الفكرية، نجد أن مدار الاختلاف الواقع بينهم منشأه غالبا ما يكون الاختلاف في فهم النصوص والاختلاف في قراءة الحوادث. فعلى سبيل المثال، لو أخذنا نموذج قضية التحكيم الذي وقع بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين الخوارج، نجد أن هذه الحادثة مسلم بوقوعها بين كل المؤرخين، لا ينكر أحد من الناس أن هذه القضية قد وقعت. لكن إذا نظرنا إلى قراءة الناس إلى هذه القضية، نجد اختلافا كبيرا وبونا شاسعا بينها. فمثلا إذا نظرنا إلى رأي الخوارج في هذه الموقعة، ماذا يقولون؟ يقولون: والعياذ بالله، أن أمير المؤمنين عليه السلام كفر لقبوله التحكيم. في المقابل نجد قراءة أخرى من عامة الناس، قالوا: عليا لم يكن مصيبا في هذه القضية، قضية التحكيم، كان الأولى به أن يواصل القتال لأن النصر كان قريبا منه. قراءة ثالثة وهي قراءة الشيعة، قالوا: لا، أمير المؤمنين عليه السلام مصيب في هذه القضية. ليش؟ لأنه إمام معصوم وهو الأعلم بما فيه مصلحة الأمة. فنجد أن غالب الخلاف ليس في أصل النص ولا في أصل الحقيقة، بل الخلاف عادة أو غالبا يكون في كيفية قراءة النص، في المنهج الذي نستند عليه لقراءة النص الديني كما هو حالنا. لذلك نريد في هذه الليلة أن نطرح المناهج المطروحة في قراءة النصوص الدينية ونطبقها على هذه الرواية الشريفة التي افتتحنا بها بحثنا. إذا نظرنا في الأطروحات الموجودة نجد ثلاثة لا غير. المنهج الأول هو ما اصطلح عليه باسم المنهج الحشوي. شنو المنهج الحشوي؟ هؤلاء قالوا أن النصوص الدينية الواردة بين أيدينا من كتاب وسنة وغيرها من الأمور هذه نصدق بها، لكن نقف على ظواهر الألفاظ لا نتعدى اللفظ، نصدق باللفظ بما هو هو ونؤمن به لكن لا نتعداه. فمثلا إذا قرأوا في القرآن ويمكرون ويمكر الله، يقولون نثبت لله صفة المكر. تجي تسأله وتقول له هذه صفة المكر ما هي؟ ما المقصود من هذه الصفة؟ هل هو نفس المكر المعروف؟ يقول لك لا، أنا أثبت لله المكر فقط دون أن أتعدى اللفظ القرآني. أو مثلا نقرأ في القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يجي صاحب هذا المنهج يقول أنا استنادا على هذه الآية أثبت اليد لله عز وجل. يقول جيد، الآن هذه اليد التي تثبتها ما هو معناها؟ يقول لا، أقف عند اللفظ أثبت لله يدا بلا معنى. نعم نحن نسلم يد بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا ولا، لكن ما هي معنى اليد؟ هل هي اليد الجارحة؟ المعنى اللغوي لليد هي الجارحة. هل تثبتون اليد الجارحة أو لا؟ معنى آخر لليد غير المعنى اللغوي المعروف. يقولون لا، نقف عند اللفظ ولا نتعدى اللفظ، لأنه لو قال مثلا نثبت اليد بمعنى الجارحة هذا مشكل، هذا يستلزم التجسيم والتركيب. وإن قال نثبت معنى آخر لليد غير المعنى اللغوي هذا صار مؤول، فوقع بين محذورين، فقالوا نكتفي بالألفاظ، نقف عند اللفظ ولا نتعداه إلى المعنى. وطبعا هذا منهج باطل، لأن الألفاظ إنما وضعت لتكون قنطرة وجسر للمعنى، فلا قيمة للألفاظ، لا توجد للألفاظ موضوعية. هذا النهج الأول. المنهج الثاني اصطلح عليه باسم المنهج الإسقاطي. شلون إسقاطي؟ إنسان يقرأ النص الديني لكن بنتائج مسبقة، عنده مسلمات، عنده عقائد في الذهن، يقرأ هذا النص مستندا على هذه العقائد، مهما كان هذا النص لا بد أن يوافق الأمر الموجود في الذهن. على سبيل المثال مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال في حق بعض الصحابة لا أشبع الله بطنه. هذا الإنسان يقول هذا مدح. ليش مدح؟ هل الرواية تدل على أنه مدح؟ لا، لأنه عنده مسلم في الذهن أنه لا يمكن أن يصدر من النبي ذم في بعض الصحابة، فحمل هذه العبارة وهذا النص على المدح. الآن لو تسأل أي واحد في الشارع، أي واحد تقول له لا أشبع الله بطنك، شو بيسوي؟ يقول لك سويت لك أنا. قضية عرفية، وإحنا ندعو اللهم إني أعوذ بك من بطن لا تشبع، قضية واضحة وضوح الشمس. لكن لأن هذه الفئة أو أتباع هذا المسلك يسقطون المسلمات على النصوص الروائية، فلا بد أن يجير النص ولا بد أن تلوى عنق الرواية لكي توافق المسلمات. فعندما وجهوا هذه الرواية قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم أن هذا الرجل في يوم من الأيام سيصبح ملكا وسيصبح حاكما على المسلمين، ومن دأب الحكام والملوك أن تكون عندهم ولائم وعزائم كثيرة، فلذلك لا بد أن تكون بطنه تتلاءم مع المقام الذي هو فيه، فلذلك لا أشبع الله بطنه. وللإنسان إذا يقرأ الرواية، تتمة الرواية هي أن النبي صلى الله عليه وآله دعاه أول مرة فقيل له إن فلان يأكل، ثم دعاه ثانية فقالوا له أن فلان يأكل، ثم دعاه ثالثة بعد يأكل الرجال، فرفع النبي صلى الله عليه وآله يديه بالدعاء وقال لا أشبع الله بطنه. لذلك ينقل أن هذا الرجل كان يأكل بشراهة شديدة ثم يتوقف على الأكل، يقولون له شبعت؟ يشوفون كلام النبي صحيح أو لا، يقول والله ما شبعت ولكنها كلت أسناني. بعد خلاص المكينة وقفت ما أكثر. على كل حال، فالمنهج الثاني هو المنهج الإسقاطي، وهم هذا منهج مو صحيح، لأنه بالنهاية الإنسان لا يتعامل مع الرواية، إنما يتعامل مع مسلماته الشخصية. المنهج الثالث والأخير وهو المنهج الصحيح هو ما اصطلح عليه بالمنهج الاستنطاقي، يعني الإنسان عندما يقرأ الرواية يقرأها بتجرد ويقرأها بموضوعية بدون أي مسلمات أي مقدمات، ثم يحاول أن يستنطق الرواية من خلال ألفاظ الرواية يصل إلى المعنى المراد. مثلا إذا جئنا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله، قال لعلي عليه السلام أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي، رواية متفق على صحتها. يجي أصحاب المسلك الأول سيقولون نثبت أن أمير المؤمنين مولى، بأي معنى؟ يقولك لا، نتوقف هنا، سماه النبي مولى انتهى القضية، هو مولى بأي معنى ما لنا شغل. أصحاب المنهج الثاني ماذا سيقولون؟ يقولون نقبل أي معنى إلا أن يكون معنى المولى في هذه الرواية الخلافة أو الإمامة. يقولك جيب أي معنى احنا قابلين فيه إلا أن يكون المعنى هو الخلافة هو الإمامة هو الأولى بالتصرف. لما تيجي لأصحاب المنهج الثالث المنهج الاستنطاقي يقول نعم صحيح، المولى في اللغة تستعمل في معاني كثيرة، حتى قال البعض أن كلمة المولى لها 30 استعمال في اللغة، لكن لما ندقق في الرواية نجد عندنا قرينة وهي كلمة من بعدي. هذه من بعدي تعين أن المعنى من هذه الرواية هو الأولى بالتصرف، أي الإمامة والخلافة وليس معنى آخر. ليش؟ لأنهم المعاني التي يطرحوها ما هي؟ يقول لك النصرة، المحبة، إلى غير هذه المعاني. الآن لو قلنا المحبة مثلا، هل ممكن أن تجتمع المحبة مع لفظ من بعدي؟ يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي، إذا غيرنا كلمة ولي بالمحبة يعني يصير واجب على الناس محبة أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مو مقبول، لأن محبة علي عليه السلام فرض على الأمة من أول يوم في البعثة. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن، أنزله كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم فلا صلاة له. فالمنهج الصحيح والسليم في التعامل مع النصوص الدينية خصوصا هو المنهج الثالث، أن يقرأ الإنسان النص بتجرد بدون أي مقدمات سابقة ولا مسلمات، ثم ينتقل من هذا النص إلى المعنى المراد. نجي للرواية التي افتتحنا بها بحثنا في هذه الليلة. هذه الرواية مروية، هي مكاتبة أي رسالة خطية من الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج. في ضمن كلامه قال هذه العبارة: وفي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. نريد نفهم ما المراد من هذا الكلام. الذي يريد أن يستنطق النص لابد أن يطرح أولا مجموعة من الأسئلة. أول سؤال: هل الإمام المهدي يحتاج إلى قدوة؟ إمام معصوم وهو حجة الله على أرضه، هل يحتاج إلى قدوة لكي يقتدي بها أسوة؟ هذه أول نقطة استفهام. ثانيا: لماذا قال الإمام ولي في بنت رسول الله؟ لماذا لم يقل ولي في رسول الله أسوة حسنة؟ النص القرآني: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا لم يقل ولي في علي أمير المؤمنين أسوة حسنة؟ لماذا اختار الزهراء عليها السلام من كل الحجج؟ هنا تبدأ المعاني المبطنة في هذه الرواية تظهر. لابد نرجع إلى سبب هذا الكلام، أين قيل هذا الكلام ولما قيل. هذه الرواية وردت كما قلنا في مكاتبة من الإمام المهدي إلى جمع من الشيعة. كانت هذه المكاتبة في أوائل الغيبة الصغرى. اختلف الشيعة مع مجموعة من الناس الذين نفوا أن للإمام العسكري عليه السلام ولد. مجموعة من الناس قالوا: لا، الإمام العسكري مات ولا خلف له. فالإمام المهدي أرسل رسالة وذكر هذه العبارة. من هنا نعلم أن الإمام بهذا الكلام يشير إلى معنيين. المعنى الأول: الإمام عليه السلام يريد أن يقول، يطمئن الشيعة، أن ظلامتهم، ظلامة الأئمة عليهم السلام، هي ظلامة واحدة، وإن تغير الأشخاص وإن تغيرت الصورة، بعضهم قتل بالسيف، بعضهم قتل بالسم، بعضهم قتل في السجن، لكن المظلومية واحدة. فالإمام عليه السلام يريد أن يربط بين المبدأ والمنتهى، بين أول ظلامة ظلم فيها أهل البيت عليهم السلام، وهي ظلامة يوم الدار، يوم الهجوم على الدار، وآخر مظلوم من أهل البيت هو الإمام عليه السلام. وهذا المعنى موجود في روايات كثيرة. مثلا تقرأ الإمام الصادق عندما سئل عن الإمام الحسين عليه السلام، قال له أحدهم: قتل الحسين يوم كربلاء؟ قال الإمام: لا، قال: قتل الحسين يوم كتب الكتاب. أي كتاب يقصد؟ الإمام الصادق عليه السلام يقصد كتاب كتبه أعداء النبي صلى الله عليه وآله في السنة الثامنة من الهجرة في الكعبة، اتفقوا على اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وأن يأخذوا الأمر من علي عليه السلام. في ذلك اليوم الإمام يقول أن قتل الحسين، قتل الحسين في ذلك اليوم، يعني ظلامتهم مو جديدة. تجي مثلا في قضية زيد الشهيد عليه السلام، زيد جاءه الجند وسألوه: ماذا تقول في فلان وفلان؟ ما أجاب. إلى أن بدأت الحرب، أول سهم وقع في صدر زيد قال: يا من تسألني عن فلان وفلان، هما قتلاني. شو كيف يربط؟ يعني يقول ظلامتنا مو جديدة، هي نفسها الظلامة القديمة، هي نفسها. كذلك الإمام عجل الله تعالى له الفرج يقول: سبب الغيبة التي منعتني من الالتقاء بكم ومنعت شيعتي من التعرف علي هو الذنب والجرم الذي ارتكب في ذلك اليوم من عهد الزهراء عليه السلام. هذا المعنى الأول المتصور من الرواية. نجي للمعنى الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. ثاني على حب الزهراء. المعنى الثاني المتصور في هذه الرواية، الإمام يريد أن يشبه مظلوميته بمظلومية الزهراء عليه السلام. شنو مظلومية الإمام هي؟ أولا نريد أن نعرف هذا الإمام. إذا ترجع للروايات، من هو الإمام المهدي عشان الله تعالى وسلم؟ الإمام هو الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها، هو أمان لأهل الأرض، به ينزل الله الغيث، به يمسك الله السماء أن تقع على الأرض، بيمينه رزق الورى. هذا الإمام العظيم رغم كل هذه العظمة وجملة كبيرة من الناس ينفون أصل وجوده، يقول لك لا مو موجود. هذه أعظم ظلام على الإمام. ونشاكل شوف إنسان عادي من عامة الناس في المجتمع، افترض دخل مجلس من المجالس وما قدم له ذاك الاحترام الذي يليق به، شو يصير فيه؟ يحصل أذية، يتأذى، يمكن ما يجي المكان هذا مرة ثانية. فكيف بالإمام الذي طبعا نحن لا نعطيه حقه، لكن بعض الناس أصلا يعتقدون أنه معدوم. هذه ظلامة كبيرة على الإمام. وهذا بس مو في المخالفين، المخالفين بألسنتهم قالوا الإمام ليس موجود. ربما بعض المؤمنين أعمالهم تحكي نفس هذا المعنى. أنت الآن راجع نفسك الآن، اليوم في هذا اليوم كم مرة دعوت للإمام بالفرج؟ كم مرة في هذا اليوم ذكرت اسم الإمام على لسانك؟ كم مرة في هذا اليوم تصدقت بنية سلامة الإمام؟ راجع حياتك، كم مرة زرت نيابة عن الإمام، قمت بعمرة وأهديت ثوابها للإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج؟ هذه ظلامة. بعد الإنسان ما ينام الليل إلا إذا يطمن على أبوه، على أمه، على أولاده. الإمام أقرب لنا من كل هذه، والبعض ينام وينهض ولا يذكر الإمام أبدا، أبدا ما يذكر. هذا إنكار عملي للإمام. وإن كان لم يصرح بأنه ينكر الإمام، لكن عمليا هذا إنكار للإمام. الإمام يربط بين هذا الشيء وبين الزهراء عليه السلام، يقول الزهراء تعرضت إلى نفس الموقف. يقول الزهراء همشت في المجتمع بحيث عوملت كأنها ليست موجودة. الزهراء فاطمة بضعة مني، هذه البضعة عوملت كأنها لا شيء، هذه البضعة يهجم على بيتها، يكسر ضلعها، يسقط جنينها، ورغم هذا لا أحد يتحرك ولا يدافع عنها. والإمام يقول نفس هذه مظلومية الزهراء. الزهراء مظلومة مثلي، مثل أنا الآن. بعض الناس لا يعتقدون بوجودي ولا يقيمون لي وزنا. الزهراء نفس الشيء يقول، همشت في ذلك المجتمع بحيث أصبحت كأنها معدومة. لذلك أهل البيت ركزوا على هذه القضية، على إحياء ذكرى الزهراء عليه السلام. أهل البيت كانوا بمناسبة وبدون مناسبة يذكرون ظلامة الزهراء، وأكثر من هذا يعتنون بمن يذكر مصيبة الزهراء عليها السلام. لا أعطيك رواية دليل على هذا المعنى. رجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام اسمه بشار المكاري. هذا الرجل دخل في يوم من الأيام على الإمام الصادق عليه السلام وكان الإمام يأكل. قال الإمام لبشار تقدم، قال سيدي إن في صدري غما، قال بحقي عليك إلا ما تقدمت. وبدأ بشار يأكل، سألوا الإمام ماذا رأيت؟ قال سيدي رأيت جلوازا من الجلاوز يضرب امرأة ويأخذها إلى السجن. الإمام قال عجيب، قال وهي تصرخ المستغاث لله ورسوله ولا أحد يعينها. الإمام يسأل وماذا صنعت هذه المرأة؟ اسمع بشار ماذا أجابه، قال سيدي سألت، قالوا إن هذه المرأة عثرت فصاحت بأعلى صوتها لعن الله ظالميك يا فاطمة، فتقدم هذا الرجل وضربها وأخذها إلى السجن. تقول الرواية الإمام قطع الأكل وأجهش بالبكاء حتى ابتلت لحيته. قال يا بشار قم بنا إلى مسجد السهلة. الإمام في تلك الأيام كان في الكوفة، ذهب إلى مسجد السهلة. يقول بشار الإمام صلى ودعا لها دعاء طويلا في سجوده، وأنا أقطع أنه في هذا السجود توسل بالزهراء عليه السلام. قال أمه يا فاطمة، اللهم بحق مكسورة الضلع، بحق جنين فاطمة المحسن، إلا ما فرجت عن هذه المرأة، وفعلا ما هي إلا لحظات، إلا وجاء المنادي يقول قد أفرج عن هذه المرأة. يسأل الإمام يقول ماذا حصل؟ قال جاءها الأمير وقال لها ما صنعت؟ ذكرت له الحادثة، فأعطاها 200 درهم، ثم قال لها أبيح الأمير. شوف الولاية كيف إيمان هذه المرأة. قال فلم تأخذها. الإمام يسأل قال عجبا لم تأخذها؟ قال نعم وهي في أشد الحاجة إليها، لسان حالها أن الزهراء عليها السلام أغلى من كل هذا المال. الإمام أخرج صرة من الدنانير الذهبية وأرسلها إلى هذه المرأة، قال لها أو أوصل لها السلام. المرأة أخذت هذه الصرة. عادة الإنسان إذا يأخذ مبلغ مالي يشوف المبلغ هذا كم، يشوف هذا شنو بالضبط السبب. الرجل أعطاها المال وقال لها إن جعفر بن محمد يبلغك السلام. شنو ردت فعلها؟ قالت جعفر يذكرني؟ قال إي والله. جعفر يذكرني أنا؟ قال إي والله. الرواية تقول شهقت شهقة فغشي عليها، ساعة مغشي عليها، ثم قامت قالت أوصل لجعفر هذا الكلام، أطلب منه أن يستوهب أمته من عذاب النار، فإني لم أجد وسيلة أقرب منه ومن آبائه. فعلا الإمام دعا لها بالجنة. هذا اهتمام الإمام بمن يحيي مصيبة الزهراء، بمن يذكر ظلامة الزهراء عليها السلام. ونحن اجتمعنا في هذه الأيام نذكر مصيبة الزهراء وما جرى عليها. لا تسلني خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار، لقد جنى الجاني على جنينها. صارها فاندكت الجبال من أنينها. بعد ايش عندك يا شيخ؟ هذا محمد حسين الأصفهاني، هذا أستاذ كل الفقهاء، يقول ومن نبوع الدم من ثدييها. يا صاحب الزمان يعرف عظم ما جرى عليها. بعد اسمع هذا البيت، ومن سوداد متنها اسود الفضاء. يا ساعد الله قلب الإمام المرتضى. الإمام علي عليه السلام يقول إن فاطمة ماتت وفي عضدها مثل الدملج الأسود من كثرة الضرب، يعني من شدة ضرب الصوت أصبحت يد فاطمة سوداء من الضرب. تعرف قصة هذا الضرب؟ يقول ذاك الرجل أقبلت إلى بيت فاطمة يا علي أخرج بايع، فأجابتني الزهراء ها عندها هممت بالدخول فدافعتني الباب حتى ظهرت أناملها، أخرجت صوتي وألمتها، رحم الله من نادى وفاطمة. بعد يقول كاد قلبي أن يلين لأنتها، كاد قلبي أن يلين لصراخها، لكني تذكرت سحر محمد وولوغ علي في دماء العرب. اسمع ايش صار. وضعت ظهري على الجدار ورجلي في الباب ثم عصرتها عصرا، رحم الله من يا ابن الحسن شحشي لك يوم الهجمة وعلى الدار قاموا يحرقون الباب باب الزهرة أمكنا. هذا الشاعر يتصور محادثة بين الإمام المهدي عليه السلام وبين فضة في عالم الرجعة. فضة رجعت من الموت، الإمام يسألها فضة خبريني ما حصل على أمي فاطمة. يا ابن الحسن شحشي لك يوم الهجمة وعلى الدار قاموا يحرقون الباب باب الزهرة أمكنا. قامت أمك ولاذت والملعون حسبيها دفعها، وقامت من الخوف ترد الباب بيدي. بعد اسمع يا صاحب الزمان، رفع صوت يا مهدينا ولم بيه متنيها، وطاحت امك على القاع ودخلوا سيد الاشرار. اي والله شسولف سيد وشحجي يا ابن العسكر اعذرني، كان بابكم مسمار ذكرى هوايا لمني. ليش يا فضها؟ جرح الصدر الزكي الباب وقامت بس تحشمني. دلحقيني يا فض الساعة وقامت تنتخي الكرة، ويلي والكرار يسمعها شقلك بس بش عليها، يقل لها يا زهرة الوصية تعرفيها. والله لا يذبحوني واجب دوم أديها. بعد عنده سؤال أمير المؤمنين، ما تخبريني على المحسن؟ قالت مات يا كرة. والله شسولف السيد وشحجي يا ابن العسكري كلفة، أبوك حسين وعمك وزينب طاحوا بلافة، عسى انك سالمة يا يمه تقول اش صار يا وسبة. توجت على حسن وحسين وقامت انتخل كرار. الإمام يسمع هذه القصة شلون بيكون حالها؟ فضة سولف القصة وعين المهدي سجابة تقل له اجمع لأمك الزهراء وهي تصيح يا بش صار يا فضة. هذا بسيفة يركزها وهذا بصوته وضرابه وهذا بجفه يلطمها، وليها ما نهض نصر. يا صاحب الزمان سيدي سلة السيف يا المهدي وجرده بعجل،
سلا يا مصايب فاطمة للدلالة سيدي سلا يا أريدك تنشد المسمار والله سلا سلا عجب ما هاب صدر الفاطمية يا والله عجب ما هاب صدر يا الفاطمية
اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا تفضلوا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا من أنصاره وأعوانه وخدامه ومن المستشهدين بين يديه يوم ينادي المناديا لثارات الحسين الموجودين. اللهم تقبل منهم بأحسن القبول، وفقهم لما تحب وترضى، وفقهم لطاعتك، جنبهم معصيتك، لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها بحق محمد وآل محمد. إلى أرواح موتى الموجودين السامعين المؤسسين لا سيما ما روح سماحة الشيخ محمد علي العمري، نهدي للجميع ثواب مباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.